هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء.
هي أمة
ويكاد يحسبها المصور موميا.
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وداع بدن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن تحريف القرآن في ختام الحلقة كعقيدة عند القوم، كيف أنهم يعتقدون في تحريف القرآن، حتى إذا ما قلت لأحدهم إنكم تقولون إن القرآن محرف قال لا لا نقول، ولكن من دافع عن الفكرة قال إن من قال إن القرآن محرف فهو مجتهد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا لم يصب فله أجر. إذن أصبح تحريف القرآن عند القوم بمثابة الاجتهاد. في هذه الحلقة نستكمل حديثنا حول تحريف القرآن عند الشيعة، وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة من المسائل التي يدين فيها الشيعة لليهود بشكر وعرفان، ذلك أنهم أخذوا منهم هذه الفكرة وأسسوها وبنوا عليها فكرة البداء. في البداية اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب بفضيلة الأستاذ حازم طه، عضو الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والأديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر بداية بتحريف القرآن، وربما أتممنا هذا الموضوع حتى نبدأ في موضوع جديد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسألة تحريف القرآن من المسائل الهامة جدا في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية، لأنه إذا كان القرآن غير محرف ينهدم كل دينهم، لأن القرآن كله يتكلم عن عدالة الصحابة، فلا بد بشكل أو بآخر أن يثبتوا أو أن يؤكدوا أن القرآن محرف، لكنهم يستخدمون التقية الآن ويحاولون أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة، يعني لأنه بيعارض القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو فقط كل الموضوع يقول يا رب أنت نزلت الذكر ولم تحفظه، يعني هو بيعارض القرآن الكريم وبيهدم الدين كله. وزي ما بنقول انه الدليل متى تطرق اليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال، يعني يصح ان احنا نقول انه اذا كان هذا القرآن محرف، طب من ادرانا انه آية الولاية ليست محرفة، او آية التطهير كما يقولون ليست محرفة، يعني اللي حرف القرآن كله جه على الخمس ست آيات دول وتركهم مثلا، خلاص يبقى لا تستدل علينا بالقرآن. او انه يقول ان القرآن صحيح وينهدم دينه كله، فضلا عن ان هناك مواقف في حياة الشيعة، يعني علي بن ابي طالب وهو امام معصوم لما في موقعة صفين رفع هذا المصحف، طيب هذا المصحف محرف ولا غير محرف؟ يعني علي بن ابي طالب يجلس في موقعة صفين ويقبل التحكيم بكتاب محرف؟ طيب هل قال عمار بن ياسر او واحد من الصحابة اللي كانوا موجودين في صف علي بن ابي طالب في هذه المعركة قال مثلا لا لا توقفوا القتال لانه هذا الكتاب محرف؟ هذا لم يقله احد ابدا. فهل اخطأ المعصوم حين قبل التفاوض بكتاب محرف؟ دي مسألة في غاية الاهمية. والاعجب انه في كتاب الاحتجاج للطبرسي عندهم احمد بن علي الطبرسي يقول روايات كثيرة انه علي بن ابي طالب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى القوم الى ابي بكر وعمر ومعه القرآن بقى الصحيح،
نعم.
يعني ابن ابي طالب اخذ القرآن اللي كتبه بخط يده وفيه فضائح القوم من اوله، من اول صفحة فيه فضائح القوم، يعني لك ان تتخيل ان القرآن عند الشيعة او قرآنهم يعني تفتح يدوب كده قبل الفتحة على طول سب الصحابة، ما تعرفش دي نزلت امتى يعني،
نعم.
فما ان فتحها عمر الا ووثب من مكانه، الروايات بتقول كده يعني، وقال لا حاجه لنا فيه، وامر زيد بن ثابت انه ياتي ويؤلف هذا القران الجديد. ولما مات ابو بكر وولي عمر بن الخطاب الامر ارسل الى علي بن ابي طالب وقال له يعني هات لنا القران اللي معك عشان نصححه، فقال لا خلاص ده هو بيطلع مره واحده بس، ده طب اين هو ده مع المهدي؟ طب دلوقتي انا كمسلم الان حين يعني انا على يقين ان هذا القران صحيح، انتم تقولون ان هناك قران اخر، طب اين هو؟ طب ايه اللي احنا استفدناه وايه اللي استفادوا الشيعة من وجود قران اخر مختفي؟ طيب الان كيف تصلون وتصومون وتزكون بهذا القران الغير صحيح؟ بماذا استفدتم؟ اذا علي بن ابي طالب صاحب الولاية التكوينية عاقب الشيعة وعاقب السنة، يعني عاقبهم، اراد ان هؤلاء كلهم يعبدوا الله على ضلال. طيب انا ساتي يوم القيامة واقول يا ربي انا عبدتك بهذا الكتاب، ما كانش فيه غيره،
نعم.
لكن الشيعة كان عندهم كتب أخرى فكتموها عنا، اللهم يعني العنهم وآتهم ضعفين من العذاب.
لا، الشيعة غلابة يعني هم مظلومون، الكتاب الآن
عند المهدي.
عند المهدي.
عند المهدي. بس هو المهدي عنده كتب كتير. يعني أنا والله يعني والله واحد مشفق على الشيعة. يعني حتى الكتب اللي بتتنزل من السماء مثلا. يعني السيدة فاطمة في لوح فاطمة ده غير مصحف فاطمة.
نعم.
يعني اللوح ده حاجة. اللوح ده كان حجر حاجة من الحجر كده نزلت على السيدة للسيدة للرسول ورسول أعطاها للسيدة فاطمة فيها أسماء الأئمة. يعني دي ده لوح فاطمة. وبعدين.
كنا اختلفنا. يعني لو
حسب كلامهم هم يعني لا
يعني لو عندنا هذا اللوح ما اختلفنا في الأئمة
تمام.
يعني ما كناش قلنا موسى بن جعفر هو الإمام
ولا إسماعيل
ولا إسماعيل بن صحيح. جعفر هو الإمام صحيح. ولم ينقسموا إلى الإسماعيلية والإثنى عشر كان وفروا علينا
أيضا إنه في إثنى عشر إن في إثنى عشر كتاب نزل من السماء كل كتاب له يعني كتاب وخاتم كل واحد من الأئمة لما يموت الإمام السابق يفتح الكتاب يشوف هو مين اللي عليه الدور والكلام
نعم.
طيب الكلام ده من عهد النبي حسب ما يقولون يعني. طيب ال 12 كتاب الكتاب رقم 7 كان بتاع مين؟ كان بتاع موسى الكاظم ولا كان بتاع
اسماعيل.
كان باسم موسى الكاظم ولا باسم اسماعيل بن جعفر؟ كذلك الموضوع مصحف فاطمه لما تقرا الروايات يقول لك والله وليس قرانا الروايات يعني متضاربه روايه تقول انه هذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الملائكه تسلي السيده فاطمه وفي روايات انه نزل سيدنا جبريل كان يسليها فشكت هذا الامر لعلي بن ابي طالب رغم ان علي بن ابي طالب يعلم الغيب ومع ذلك ما يعرفش ان في ملائكه بتكلم زوجته مش مشكله فقال لها يعني اذا اتى الملك اعلميني اخبريني طيب تمام يبقى هو ما يعرفش الغيب فكتب من ذلك كان ياتي الملك يلقي الكلام على السيده فاطمه وعلي بن ابي طالب يكتب طب كتب قد ايه يعني صفحتين ثلاثه مثلا لا والله لما تقرا الروايات بيقولوا ايه انه هذا فيه كل اسماء المخلوقات منذ ادم حتى قيام الساعه واسماء السماوات والمخلوقات اللي موجوده في كل سماء واهل الارض واهل السماء واللي هيدخل الجنه واللي هيدخل النار واعمار الناس وارزاقهم ده صندوق الدنيا ده كتاب غير عادي
نعم.
يعني الكتاب ده مثلا مليار صفحه ما تكفيهوش اللي موجود فيه كل الاسماء دي وكل حاجه
نعم.
حاجه ده صندوق الدنيا كما يقال فطبعا عندهم مصاحف كتير وكتب كتير مش محتاجين القران بتاعنا حتى المهدي لما هيخرج بكتاب جديد
نسيب
كل ده فغير بقى
هيحكم شريعه داوود
يعني حاجه لخبطه والله الواحد مشفق على الشيعة يعني يعني عندهم القران وعندهم التوراه والانجيل و15 مصحف وصحيفه ذؤابه السيف والجامعه والعبيطه دي برضو من الصحف المنزله على علي بن ابي طالب هيعبدوا بانهي كتاب بس يعني حاجه شيء متعب جدا والله
طيب
فطبعا هذه ماساه اعتقادهم بتحريف القران ماساه والماساه الكبرى ان القران لا من الاصول ولا من الفروع
نعم
يعني في أصول هذا الدين لا موجود في الأصول ولا موجود في الفروع
طيب إذا دعنا نعرف البداء لأنه أيضا في مسألة النسخ الناسخ والمنسوخ في القرآن محاولة للخلط بين معنى البداء ومعنى النسخ فما معنى البداء بداية
البداء له معاني كثيرة كلها تنتهي إلى سبق الجهل يا إما نشأة أمر جديد يعني موضوع يعني يظهر جديد
نعم.
أو إنه كلها تدور حول مسألة سبق الجهل طبعا زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة الشيعة يدينون بالعرفان لأصحاب الفضل عليهم
عبد الله بن سبأ
عبد الله بن سبأ الذي أسس هذا الدين في نقل إنه نقل عقيدة البداء من عند اليهود إلى دين الإمامية ولابد إن إحنا نؤكد إن إحنا بنكره اليهود مش فقط لأن اليهود يحتلون فلسطين لا إحنا بنكره أول سبب لكرهنا اليهود أنهم يسبون الله يعبدون الله نعم بس بيسبوه قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فلهذا لابد إن إحنا نفهم إحنا بنبغض اليهود ليه يسبون الخالق سبحانه وتعالى وقالوا أن يد الله مغلولة وقالوا أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب فاستراح
يرسل
فنزل قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب فمسألة طعن الشيعة في الخالق دي مسألة
اليهود
حتى في مسألة البداء ففي سفر التكوين يعني نصوص تقول أن الله بعد أن خلق الإنسان وأنزله إلى الأرض وتقاتل الإنسان ندم على خلقه للإنسان تمنى انه يعني ما كانش يغلط الغلطه دي فسبحان الله عقيده البداء كارثه بالنسبه للشيعة الشيعة يقولون ان الائمه منصوص عليهم منصوص عليهم نص الهي لكن حصلت عندهم كوارث كانت البدايه عند المختار ابن ابي عبيد الثقفي المختار مر بمراحل كثيره انتهى في نهايه الامر الى ادعاء انه نبي
نعم.
وقال الكيسانيه اللي هم الطائفه التي تبعته قالت ان محمد ابن علي او اللي هو محمد ابن الحنفيه هو هو الامام المعصوم او المهدي
نعم.
حتى كان من شعرائهم كثير عزه كان بيحب واحده اسمها عزه فنسب اليه كان بيقول الا ان الائمه من قريش ولاه الحق اربعه سواء علي والثلاثه من بنيه هم الاصباط ليس بهم خفاء فصبت صبت إيمان وبر اللي هو الحسن
نعم.
وصبت غيبته كربلاء وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب عنا لا يرى عنا زمانا، برضوى عنده عسل وماء. مقيم يعني في جبال رضوى وعنده عسل ومية والكلام ده. بداية مسألة البداء كانت في عهد المختار، ان المختار قال انا يوحى الي وخلاص، وجبريل بينزل علي والكلام ده. فخرج مصعب ابن الزبير بجيش ليقاتل جيش المختار ابن ابي عبيد الثقفي. فكان قائد جيش المختار كان اسمه احمد ابن شميط، ذهب الى المختار وقال له الموقف ايه النهارده ان شاء الله؟ قال له احنا جبريل نزل وقال ان احنا هننتصر. فبدات المعركه وهزم جيش المختار هزيمه ساحقه. فرجع اليه احمد بن شميط قال انتم مش قلت لنا ان جبريل قال ستنتصروا؟ قال لقد بدا لله، انا عبد مامور، انا اعمل ايه؟ الوحي نزل عليا وقال لي هتنتصروا، وبعدين الوحي رجع في كلامه تاني. هي دي الكارثه، انه الشيعة بيضعوا للائمه الاثنى عشر العصمه، امام معصوم يعني لا يخطئ، وبعدين يبقى الامام عنده كل كلامه في تناقض، طب يبقى ايه الحل؟
ثم بدا لله،
يطعن في الخالق، يريح نفسه. يعني ايه الاهون عنده؟ يعني غلط المعصوم ولا غلط ربنا؟ فالاهون عنده ان هو يغلط ربنا. فيجوا مثلا الكارثة الثانية اللي كانت فيها مثلا قصة البداء في وفاة اسماعيل بن جعفر الصادق. في عهد جعفر الصادق اذاع الشيعة انه الامام بعد ابيه هو اسماعيل
الاكبر،
الاكبر ابن الاكبر، وبعده كان فيه عبد الله اللي هو الافطح اللي نشأت منه
الفطحية،
وبعد كده موسى الكاظم. وبعدين المفترض عند الشيعة انه الامامة في الابناء ما بتنتقلش للاخوات الا في حسن والحسين فقط، وبعد كده في الابناء. يعني المفترض حسب هذه القاعدة انه اللي يكون امام بعد اسماعيل ابن اسماعيل، لكن الموضوع حصل فيه ارتباك غير عادي. قالوا الامام اسماعيل بعد ابيه، مات اسماعيل في حياة ابيه، يبقى ايه الحل؟ يعني هل يصح ان احنا نقول ان الامام المعصوم اخطأ؟
لا،
يبقى ايه الحل؟ نطعن في الخالق.
نعم. والله ثم بدا لله،
هو اللي رجع في
نعم ان يجعل الامامة في موسى،
في موسى. وفي روايات كثيرة في كتاب التوحيد للصدوق وغيره انه روايات لأبي عبد الله يقول لقد بدا لله، يعني ما بدا لله بدا كما بدا له في ولدي اسماعيل اذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك انه ليس بامام بعدي. وانتقلت الامامة لموسى الكاظم، وانقسم الشيعة في هذا الوقت الى الامامية الاثنى عشرية والى
الاسماعيلية
كطوائف كبيرة، لكن نعم. ظهر الفطحية وغيرهم. لكن المشكلة في الموضوع ده ايه؟ ان احنا الان سنسأل علي بن ابي طالب، سنسأل الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر، الخمسة الأئمة دول ماتوا. طيب احنا هنسألهم نقول لهم انت يعني يا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قبل انت يعني قبل ما تموت كنت تعرف من الامام السابع من ولدك؟ اي الامام السادس من ولده؟
هو كان يعلم الامام الثاني عشر المهدي.
لا ما هو لا كده ما يعلموش بقى.
لا لا كان يعلمه بدليل انه هو
الترتيب كله بقى.
لا ما انا اقول لحضرتك بدليل انه لما ذهبوا الى سيدنا علي وقالوا له يعني اعطنا القران، قال لن تروه حتى يخرج المهدي من ولدي او القائم من ولدي، فكان يعلم ان هناك قائم من ولدي.
ما هو ده دليل تضارب هذا الدين، لانه دلوقتي خلاص احنا هي سلسله، والمفترض هم طبعا عقبوا الحسن فانتقلت للحسين، بعد الحسين الامامه في الابناء وليست في ما في
طبعا الإخوة. عقبوا الحسن لانه تنازل
عن
لمعاوية. نعم.
طيب خلينا عندي جعفر الصادق. علي بن ابي طالب قبل ما يموت كان اخر قرار اعطاه الخالق له ان مين اللي حيالي الامر، اسماعيل ولا موسى؟
اسماعيل.
يبقى كده علي بن ابي طالب كفر. ليه؟ لان الائمه المعصومين ماتوا وهم بينكروا سته من الائمه، لان لو كان اسماعيل يبقى بعد اسماعيل ولده الاكبر
ولده. نعم.
وبعد ولده الاكبر ولده الاكبر وهكذا. يبقى اذا صحت هذه المساله انه اسماعيل هو الامام وعلي بن ابي طالب مات على هذه العقيده، يبقى علي بن ابي طالب معاذ الله والائمه ماتوا كفار لانهم انكروا سته من الائمه مش واحد بس حتى.
نعم.
او ان احنا نقول لا هو القرار من البدايه كان موسى الكاظم، يبقى ما فيش حاجه اسمها بداء اصلا. يبقى فين بقى عقيده البداء؟
او نقول من الاصل ان ما فيش ائمه معصومين.
صحيح. وتكرر موضوع البداء ده في واحد كمان. يعني في علي الهادي اللي هو ابو الحسن العسكري.
نعم.
كان عنده ولد اللي هو ابو جعفر، والولد الثاني اللي هو الحسن.
نعم.
اللي هو ابو محمد.
نعم.
حدثت نفس القصه انه في عهده، في عهد علي الهادي اشيع انه الامام بعده هو ولده ابو جعفر. وهناك نصوص كثيرة جدا في كتب الشيعة تؤكد نفس الكلام، انه كان المفترض في الولاية انه يكون ابو جعفر، فمات ابو جعفر في حياة علي الهادي. وهناك نصوص كثيرة تؤكد، بل نصوص صريحة.
نعم.
يعني نصوص منسوبة الى علي الهادي بيقول لواحد من الشيعة انه لقد بدا لله في ولدي ابو جعفر ما لم يعرفه، يعني ظهر معاذ الله يعني لربنا حاجات ما كانش يعرفها. طبعا هذا عين الكفر، اتهام الخالق، بينزه الائمة وبيتهم الخالق سبحانه وتعالى بالكفر. بعض علماء الشيعة حاول ان يخرج من هذا المطب، يقول لك طب احنا موضوع البداء ده كارثة، انك تتهم الخالق بانه ما بيعرفش
نعم ما بيعرفش الغيب. نعم.
فقال لك الحل بقى ايه؟ بعض العلماء منهم الطوسي قال لك خلاص البداء ده اخوانا هو النسخ، البداء زي النسخ بالظبط. طيب احنا في مساله النسخ دي احنا هنقول مسالتين نقطتين.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى ولازم الناس تستحضر الان، الخالق سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم ووجه الخطاب للملائكه، اول حاجه قالها الملائكه ايه؟ قال واذ قال ربك الملائكه اني جاعل في الارض
خليفه.
خليفه. طب دخلوا الجنه ليه؟ اول حاجه بيقولها الملائكه
نعم.
انا خلقت هذا الانسان عشان ينزل على الارض.
نعم.
طب دخلوا الجنه ليه؟ عايزين نفهم المساله دي.
مم.
الموضوع ان علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم وهيدخله الجنه وهيعطي ادم انه ما ياكلش من الشجره وهيعصي ادم وهيعاقبه ينزله على الارض.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى عشان يعرفنا مساله انه علم الخالق سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ادانا القرار النهائي وادانا الملائكه ان ادم هينزل على الارض، ومع هذا دخلوا الجنه وحذروا ما تاكلش من الشجره فعصى ادم، وبعد كده ربنا تاب عليه ونزله الارض. هو ده علم الخالق سبحانه
نعم.
وتعالى. المساله الثانيه في مساله النسخ. طيب الشريعه الاسلاميه ناسخه للنصرانيه واليهوديه ولا حصل بداء؟
ناسخه.
ناسخه تمام. لو قلنا المساله مساله بداء نقول ايه؟ انه لو كانت الفكره ان الموضوع مش نسخ يبقى ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان منزل سيدنا عيسى اخر واحد، اخر نبي هو عيسى، وبعدين بدا لله. في البداء هو النسخ واحد حسب كلام العالم الميلاني والطوسي، حكى كلام الطوسي مش الاثنين واحد، النسخ نفسه هو البداء. طيب هنقول لقد بدا لله في سيدنا عيسى، ده يصح؟ ده يهدم دين الشيعة كله. بمعنى ان لو قلنا ان البداء نفسه هو النسخ تبقى كارثه. يبقى القران الكريم او الاسلام كان اخر دين هو المسيحيه، وبعدين بدا لله، ظهر بعد كده انه عايز ينسخ هذا الدين وينزل الدين الجديد. طب هذا الكلام معناه ان لا الائمه خلقوا قبل الخلق ب 40 الف سنه ولا غيره. فدي مساله في غايه الاهميه، النسخ شيء ثاني غير البداء. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بعلمه نزل حكم شرعي، وبعدين بعد فترة هينسخ هذا الحكم وينزل حكم آخر، كل ده في علم الله. أما البداء مختلف، البداء إن في حالة ظهرت وبعدين ظهر لها مقتضى تاني مختلف. نعيد المسألة دي ثاني؟
لا واضحة.
لا نعيدها ثاني.
واضحة.
نعيدها ثاني، ونقول يا إخوانا إنه لو قالوا إن البداء نفسه هو النسخ، تعالوا نطبق المسألة دي على الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية نسخت ما قبلها
من شرائع.
تمام؟ لو قلنا إنه بدا لله يبقى هنقول إيه؟ عشان تبقى العبارة سليمة، لقد بدا لله في شريعة النصارى. يعني كان ربنا كان القرار ان اخر دين هو المسيحية وهو النصرانية، وبعدين بدا لله انه ينزل سيدنا محمد ويبعث بعده الائمة المعصومين. يبقى الكلام بقى ان الائمة موجودين قبل الخلق والكلام ده كله كذب، وان كانت اخر شريعة هي النصرانية وليست الاسلام. فدي مسألة من مسائل التلبيس، لكن علماء الشيعة لا يستطيعوا ابدا في مسألة البداء تهدم دينهم. واذكر واقعة لا انساها ابدا، أنه في أحد الغرف كنا بنتكلم وكان هناك رجل شيعي يسمعنا وإحنا بنتكلم في مسألة البداء. والله أسامة تاني يوم هو نفسه دخل الغرفة وقال أنه زوجته كانت شيعية متعصبة جدا، لكن لما سمعت حوارنا عن البداء يعني رجعت إلى الإسلام. كنا كل اللي بنقوله يا جماعة أنتم تقولون أن الأئمة أرواحهم محدقة حول العرش قبل خلق الخلق ب 600 مليون سنة، والأرقام ما بتفرقش مع علماء الشيعة. السؤال رقم 7 كتروح مين؟ اللي بتدور حوالين العرش، روح اسماعيل بن جعفر الصادق ولا روح موسى الكاظم؟ الموضوع بسيط، قولوا لنا مين. لو قالوا روح موسى الكاظم يبقى ما فيش حاجه اسمها بداء خالص. امال ليه بتقولوا ما عبد الله بشيء احب اليه من البداء؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها بداء وينهدم هذا الدين، لانه ده من اهم العقائد عندهم. او تقولوا والله لا، اللي كان فعلا اللي كان بيدور حول العرش هو روح اسماعيل، يبقى في بداء ويبقى الائمه اللي سابقين عليه ماتوا كفار.
نعم.
فطبعا عقيده البداء ورطه للشيعة.
طيب اذا ننتقل الى هذه التناقضات الغريبه عند القوم. يعني هذا التناقض العقلي الذي يعني لا يقبله عقل. هم يقولون ان الامام لابد ان يكون اشجع الناس، ومع هذا يخاف الامام ويقول الامام او يامر الامام بالتقيه، وان 9 أعشار الدين عندهم التقيه. والتقية معناها يعني بأبسط الأمور نفاق
صحيح،
كذب، هروب. كيف؟
طبعا هو في مشاكل كتير جدا عند الشيعة، يعني يضع للإمام العصمة وعلم الغيب. أنا عايز الناس تتخيل، يعني عايز كل واحد يسمعنا الآن يفكر إن هو المعصوم، أنت المعصوم وأنت تعلم الغيب. طب أنت خايف من إيه؟ يعني مثلا علي بن أبي طالب قالوا له يا أمير المؤمنين أو يا علي أنت الآن ستنام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الهجرة وهو يعلم بالغيب، الكلام ده سنة واحد من الهجرة، انه هيموت بعد كده باربعين سنة، حالته النفسية هتكون ايه؟ خلاص ما هو هو عارف انه هيموت بعدها باربعين سنة، هيخاف من ايه؟ لو خدنا علي بن ابي طالب وحدفناه في الماء مش هيموت، لانه عارف بعلم الغيب انه قدامه اربعين سنة، وكذلك كل الائمة. طيب يبقى خايف من ايه؟ ما هذا التناقض؟ لكن حقيقة هذا الدين كله قائم على التناقض. لكن المشكلة ان كان التناقض افعال المعصومين اربك الشيعة، يعني مثلا يطعنون في مثلا في ابو بكر وعمر، ومع ذلك يجد علي بن ابي طالب بايع ابو بكر وعمر، يطعنون في مروان بن الحكم، وبعد كده يثبت كتب الشيعة في بحار الانوار وفي كتاب نوادر الرواندي ان الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان بن الحكم. ما هذا التناقض؟ لابد يكون في حل. يبقى ايه الحل؟ ان احنا نخترع عقيدة جديدة اسمها التقية. لو جينا نفكر انه دين يقوم على التقية يضيع هذا الدين. بمعنى لما يقولون ان روايات عن ابي عبد الله انه بيقول التقية من ديني
ودين ابائي،
ودين ابائي. طيب من دين ابائه اللي هو مين بقى؟ يعني عايزين اكبر اب مين؟ فرض الرسول عليه السلام.
نعم.
طيب فالرسول عليه السلام يستخدم التقية؟
لا.
يبقى نص الدين راح، يبقى الدين كله ضاع. لان انا هبقى مش عارف دلوقتي هو ده الكلام ده صح ولا غلط. وبعدين هننزل لمسألة التسلسل والدور والكلام ده، ان كل واحد لازم يجي يحقق كلام السابق. والاعجب انه لما تجد 12 امام معصومين مفيش واحد من الامام المعصومين ولا واحد فيهم كلف خاطره وهو امام معصوم يعلم الغيب انه يأتي بروايات الامام السابق ويحققها. طيب ما هذا التناقض؟ يعني بلاش كل دول. المهدي هو قاعد دلوقتي فاضي، بقاله 1200 سنة فاضي ما وراهوش حاجة. طيب ليه المهدي ما بيأتيش مثلا بروايات السابقين ويصححها؟ وكان يوفى حتى على علماء الشيعة وما كانش يبقى فيه لا تقليد ولا غيره. لكن حقيقة لا يوجد مهدي ولا الأئمة الاثنى عشر كانوا معصومين. التناقضات أوقعتهم في إشكاليات كثيرة، زي مثلا الحسن والحسين وتعاملهم مع المواقف مع يزيد، يعني خروج الحسين على يزيد بن معاوية. طيب لماذا الحسين لم يستخدم التقية؟ ايه اللي خلاه يخرج؟ هل الحسين ما كانش يعرف ان التقية من دينه ومن دين ابائه؟ لماذا عرض نفسه للقتل؟ ليه؟ هو مش المفروض ان هو امام معصوم ويعلم الغيب؟ والاعجب من كده والله، يعني انا سمعت كوارث من علماء الشيعة. يعني واحد من علماء الشيعة يقول، وده واحد عبد الحليم الغزي بيقول، ان من الاخر كده يعني راجل اتى بمسألة جميلة، او قال ان مسألة التقية ليست من عقائد الشيعة اصلا، مش من العقائد خالص.
طيب سنلتقي مع هذا المقطع بعد فاصل قصير، مقطع الغزي هذا، لكن أستأذنك الآن في فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء،
هي أمة
لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة
ويكاد يحسبها المصور فولا لقاء،
هي أمة
لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة
ويكاد يحسبها المصور موميا،
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذن الإمام عندهم المعصوم يقول التقية من ديني ودين أبائي، من لا تقية له لا دين له. التقية تسعة أعشار الدين عند القوم. ثم يأتي من يقول إن التقية ليست من مذهب الشيعة. طيب كيف تفسر هذا التناقض؟ من نصدق؟ نصدق الإمام ولا نصدق أولئك المحدثون الذين يتحدثون بهذا الكلام؟
يعني هو يلزم علماء الشيعة وعوامهم أنهم يصدقوا الروايات التي وضعوها، لكن هو المسألة التقية تضيع أي دين؟ يعني أنا عايز حضرتك تتخيل والسادة المشاهدين يتخيلوا، أنا عندي الإمام كلامه كله تقية، 19 كلامه تقية، طب لو تلميذه كمان استخدم التقية هو كمان، أين بقى الدين يبقى فين؟
طيب.
يعني أنا قلت رواية مثلا والرواية هذه كذب، وبعدين جاء تلميذي كان مؤمن فكذب هو كمان، فبقوا كذبتين، أين الدين؟
يعني
ولو فيهم واحد صادق يبقى
يعني
تقية.
في روايتهم أن الإمام كان يجلس ويجلس معه بعض
خاصة التلاميذ،
ثم يدخل من يسأل فيكذب الإمام، هل يجوز للإمام المعصوم أن يكذب؟ دعنا نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
سؤال: هل التقية عقيدة من عقائدنا؟ أبدا، التقية ليست عقيدة. ويشتبه من يتصور بأن التقية عقيدة من عقائدنا، فإذا كانت التقية عقيدة من عقائدنا تحت أي عنوان تكون؟ تحت أي عنوان تكون. التقية ليست عقيدة من العقائد، هذا أولا. ثانيا، التقية هل هي تشريع ثابت كتشريع الصلاة؟ الصلاة معروفة، هناك صلوات لها أوقات معينة، أزمنة معينة، حدود، مقدمات، شرائط، أركان إلى آخره، هناك أحكام معروفة. ولذلك يعني يقال بأن أحكام العبادات أحكام وقفية ثابتة مشخصة، فهل التقية من هذا النوع؟ أبدا. التقية لا هي عقيدة ولا هي عبادة أو حكم شرعي له أصول ثابتة، التقية هي أسلوب عمل.
مش عايزين الحتة دي.
التقية هي أسلوب عمل.
طبعا الكلام اللي قاله
لكن في نقطة مهمة عايز أقولها.
ده الكلام ده المفروض الراجل ده يتحاكم، يعني المفروض الشيعة لو عندهم دين يحاكموه.
يعني خلينا نقول حاجة.
طيب اتفضل.
يعني حضرتك كنت زعلان منه دلوقتي بتقول احنا مش عايزينه يقول الكلام ده. تمام، لأن التقية من الممكن أن تكون حقيقة، بل هي حقيقة بضوابط، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه.
تمام.
لكن هل التقية لها وقت؟ هو يقول الصلاة لها وقت، لكن التقية ليس لها وقت. لا، التقية لها وقت. والله أن أخشى على نفسي هلاكا لا يضر معه أن أظهر خلاف ما أطل،
وفي التعامل مع الكفار
بالطبع بالطبع. لكن ما يفعلونه هم هو كذب، هو نفاق، بخلاف التقية التي يعرفها أهل السنة والواردة في آيات القرآن، لأنهم يستدلون بآية القرآن أن التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم.
هو بس الأول أنا أطالب الحوزات العلمية أنها تحاكم عبد الحليم الغزي، لأنه قال كوارث. الكوارث في، يعني أنا لما أجي أبحث في دين الإمامية هجيب أول كتاب من كتب العقائد اللي هو إيه؟ الاعتقادات في دين الإمامية، كتاب بيتكلم في العقيدة.
نعم.
كتاب للصدوق، أنا عايز كل علماء الشيعة يفتحوا الباب رقم 39، الكتاب اسمه الاعتقادات، الباب 39، التقية.
من لا تقية له،
سبحان الله،
لا دين له.
أنا دلوقتي نصدق عبد الحليم الغزي نقول له ليس من العقائد، ولا نصدق الصدوق اللي قال دي من العقائد. فهذا الرجل يجب أن يحاكم بتهمة الجهل أو بتهمة أي شيء، يعني هم يشوفوه يعني.
ربما يكون مجددا في هذا الدين، أنت تعلم ممكن. أن الدين متطور،
زي أحمد القبنجي مثلا مجدد لدرجة صعبة.
نعم.
والغريب أن في الباب 39 باب التقية في كتاب الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق بيذكر روايات وبيؤكد فيها الوقت، مسألة أنه التقية لحد إمتى، عكس كلام الغزي، فبيقول أنه التقية ولا يجوز ترك التقية قبل قيام القائم أو قبل خروج القائم،
وكل حاجة عندهم حتى يقوم القائم،
ومن فعل ذلك فقد خالف دين الله ودين الإمامية.
نعم.
يعني التقية عندهم مرتبطة بخروج المهدي.
نعم.
قبل ذلك لابد أن يكون هناك تقية، من يعني شوف بقى لحد ما المهدي يخرج. فدلوقتي يعني حسب هذا الكلام عبد الحليم الغزي أتى منكرا من القول، يعني نفى انها عقيدة اصلا، حذفها من كتاب الاعتقادات.
نعم.
طبعا دي كارثة. اما الكلام عن قول الله تبارك وتعالى الا ان تتقوا منهم تقاه، لازم نفرق بين مسألتين. التقية عند اهل السنة تختلف تماما عن التقية عند الشيعة. التقية عندنا استثناء مؤقت في حالة الانسان يعرض للهلاك، بمعنى انه في دولة كافرة مثلا.
نعم.
او بتعامل مع كافر ولا استطيع ان ادفعه باي شكل، في هذه الحالة استثناء مؤقت. لكن عند الشيعة لا، دي مسألة فرض عين، مسألة. حتى الروايات عندهم عن أبي عبد الله يقول، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. في عندهم أسلوب عمل مستمر دائما.
نعم.
دائما حالة عامة لا تنقطع أبدا.
لكن يعني دعنا نقول إن هناك تيارات عند الشيعة، عند الشيعة الاثني عشرية تحديدا، هذه التيارات أسقطت التقية، وتحديدا التيار الشيرازي. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى حتى يصطدح أمر هؤلاء. فكنت تتحدث وتقول يسبون الصحابة، فيقول لا نسب، هم يسبونهم في حسينياتهم، لكن لا يظهر هذا للعوام. لكن الآن يخرج الخبيث ويخرج الهالك حسن شحاتة ليسبوا أمهات المؤمنين. إذن التيار الشيرازي أسقط التقية، منهم من قال إن التقية قد أسقطت. وهنا يعني مفاصلة أخرى، هناك من الشيعة من يغالي في التقية، وهناك من يسقط التقية. نعم. مثلا
بس في مسألة لازم أقولها، إن الطبري في تفسيره ومن علماء السنة في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، قال إنه المراد في زمان الكفر، أو إنه أغلب علماء السلف قالوا إنه طالما عاد إن إحنا في دولة عزة للإسلام ما فيش حاجة اسمها استعمال التقية أبدا. أما بالنسبة للتيار الشيرازي فهو بطبيعة التيار غير متدين، لأنه لو هذا التيار متدين يجب أن يستخدم التقية، لأنه 19 الدين في التقية، أو إنه يطلع يطعن في كتبه يقول إنه هذه ليست من العقائد. وده موضوع بسيط، يتفق علماء الشيعة إنهم يجلسوا معا في الحوزات العلمية كل التيارات وكل المراجع ويحذفوا التقية من العقائد، خلاص مسألة بقت بسيطة يعني، لكن ما يدركوش هذه الروايات كما هي. وأنا أذكر إنه دائما أهل الكفر لا يحترمون دينهم، يعني حتى أهل العقائد الباطلة لا يحترم دينه. فمثلا يعني أذكر إنه نوفل بن معاوية وكان من بني بكر وقت أن كان كافرا لأنه بعد ذلك أسلم، لما قتل بني خزاعة في الحرم، فكان دخل مع قريش ومع بني بكر وبدأوا يقتلوا خزاعة وبني خزاعة في الحرم، فبدأوا يقولوا له يا نوفل يا إلهك يا نوفل، يعني خلاص وصلت لحد ما دخلت عند إلهك يعني والأصنام، فقال لا إله لي اليوم. الموضوع يعني ما فيش دين، يعني هؤلاء قوم لا يحترمون دينهم وبيقولوا كوارث، يعني أنا سمعت كثيرا جدا منهم كوارث. حتى بعض العلماء الشيعة اللي ظهروا مع ظهور الخميني قالوا خلاص انتهى عهد التقية، ودي حقيقة يعني من ناحية العملية هذه حقيقة. الشيعي على حالتين ما فيش ثالث، إذا كان في حالة ضعف يستعمل التقية، في حالة قوة يقتل السني، ما فيش بديل يعني، ما فيش حاجة اسمها رقم ثلاثة، ما فيش تعايش سلمي. هو ضعيف يستعمل التقية ويرجع إلى أصل دينه وما يتكلمش مع حد. حتى بعض العلماء من علماء الشيعة يذكر يقول انه اقام في بلاد الشام فترة طويلة جدا واظهر انه كان على مذهب الحنابلة، يعني مثلا الشام بيعظم مثلا المذهب الحنفي يظهر هو على اساس انه حنبلي، فما يعني يستخدم التقية بحيث انه يعيش في وسط هؤلاء. طيب، لكن هناك كوارث من ارتكبها علماء الشيعة.
نعم، ما زال السؤال، ما هو السبب في غلو الشيعة في مسألة التقية؟
هناك اسباب كثيرة جدا.
نعم،
اهمها افساح المجال للكذابين انهم يكذبوا على الأئمة من أهل البيت ويضيعوا هذا الدين. يعني مثلا لما تأتي رواية في عن محمد الباقر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطف بقبر، كلام ده مثلا محمد الباقر مات سنة يمكن 118-120 في من بدري، ظلت هذه الرواية موجودة حتى يأتي محمد باقر المجلسي، المسافة بينهم وبين بعض 1000 سنة، خلاص حتى يأتي محمد باقر المجلسي ويخرج بقى الحديث يقول والله انه ليس المراد الطواف حوالين الكعبة، انه المراد انك انت لما تطوف حوالين القبر تطوف اقل من الطواف المعلوم عند الكعبة، او المراد بها التغوط. ربما دين كله قائم على ربما، احتمال، الله اعلم، يمكن يكون الامام قالها وفي في الطريق واحد سني، يعني هذا يضيع الدين كله. حتى مثلا الرواية المنسوبة لزيد بن علي وبيرويها عن علي بن ابي طالب انه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، فيجي الطوسي يعلق على الرواية يقول ايه، يعني شوف حتى التلاميذ بيعملوا ايه، هو عنده رواية دلوقتي منسوبة لأهل البيت، هو ملوش دعوة بالرواية، هو حط عقيدة عنده ان المتعة دي من ضروريات الدين. فعلشان كده هو بيشرح قال ربما كان ذلك تقية في الرواية، لانه من المعلوم عندنا ان المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. يا سبحان الله، يعني هو بيحط العقيدة من عنده، والله جات روايات من عند الأئمة ماشي، ما جاتش تبقى تقية.
نعم،
يعني يعارض النص ما فيش اي مشكله، لهذا يضيع كل الدين كله يضيع بهذا الشكل. وبعدين حتى في كتاب الحدائق الناظره في احكام العتره الطاهره يوسف البحراني الجزء الاول صفحه 5،
نعم،
احيانا كده تجد بعض علماء الشيعة عندهم تجلي يقول خلاصه الموضوع يعني، فبيتكلم بيقول ولم يبقى مفيش ولم يبقى من احكام الدين على اليقين الا القليل، يعني احنا لما نيجي ندور في دين الشيعة هو اللي بيقول ما نلاقيش حاجه خالص، ولم يبق من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بالتقية. وبهذا اعترف العلامة الكليني في كافيه، يعني خلاصة الأمر الدين ضاع.
نعم،
لأن الناس لازم تتخيل أنا إمام ومعصوم وكلامي كله كذب وبقول للناس اكذبوا التقية من دين ومن دين آبائي، فيأتي التلميذ ياخد كلام اللي هو كذب، طيب التلميذ هيبقى صادق ولا هيكذب هو كمان؟
كذب،
هيكذب، يبقى دي كذبة، وبعدين كذبة، فين الدين بقى؟
طيب،
فين الصح؟
معي الآن مقطع نشاهده ربما حل لنا المشكلة، يعني ذهب حسن شحاتة ولكن بقيت هذه الكلمة التي قالها، نستمع لها.
أنت الوهاب، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف حبيبي، التقية في هذا الزمان ليست واجبة إلا على من لم يملك الحجة. من لم يملك الحجة وجبت عليه التقي. وإن كان هذا قليل في الشيعة، هل تعلم أخي الكريم أن أحد الشيعة وهو لا دخل له لا في شيء من العلوم أبدا، عارف ماذا قال؟ قال: يا شيخنا إن الصحابة ضلوا ضلالا بعيدا. بقول له ازاي؟ قال لي: أصلي الإمام أمير المؤمنين أخذ الكتالوج من رسول الله.
طيب، يعني بغض النظر عن موضوع الكتالوج هنجيله، يعني
هو ده هو حط قاعدة جديدة.
طب
القاعدة الجديدة انه بيقول ان التقية في هذا الزمان يعني واجبة على فقط من لم يملك الحجة،
يبقى على كل الشيعة ليس عندهم
حجة. لا بلاش كده، يبقى الأئمة الاثنى عشر ما كانش عندهم حجة عشان كده وجبت عليهم التقية.
سبحان الله.
ده معناه ان هو بيقول يعني كل اللي لا يملك الحجة خلاص يعني استخدم التقية.
نعم.
يبقى الأئمة الاثنى عشر كلهم ما كانوا يملكوا الحجة، لهذا كلهم استخدموا التقية. وطبعا هي دي مشكلة يعني واحد زي حسن شحاتة، يعني كان يعني هو كان داخل التشيع كده بشكل غريب، يعني ما عندوش علم بعقائد الشيعة. يعني هذا الرجل لو قرأ كتاب الاعتقادات او قرأ كتاب العقائد للمجلسي كلها تؤكد ان من اهم العقائد مسألة التقية.
نعم.
فهو شايف ان التقية خلاص انتهت، وما يعرفش ان التقية حسب دين الشيعة ممتدة الى قيام القائم او الى خروج القائم. لكن عندنا نحن التقية حالة ممقوتة، شيء ممقوت وبتزول بزوال السبب، لكن عند الشيعة حالة ممدوحة ومطلوبة وبيرغب لها دائما ويدعى لها دائما ومستمرة وواجب جماعي. فهناك اختلاف كامل بيننا وبينهم، لكن أنا بيعجبني دائما علماء الشيعة اللي عندهم تجديد، يعني خلاص وحط قاعدة من عنده، جابها منين؟ في كتاب إيه؟ الله أعلم. لهذا كل هذا الدين يضيع. التناقضات اللي موجودة في هذا الدين كان لابد أن تخدمها قاعدة التقية، لازم. يعني علي بن أبي طالب يتنازل عن الحق الإلهي ويذهب إلى أبي بكر وعمر ويكون مستشار للاثنين ويبايع أبو بكر بشكل أو بآخر، حتى ولو قالوا أنه كان ضعيف. طب أنا حتى مش فاهم يعني إزاي ابن أمي، يعني أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وفي نفس الوقت عنده ولاية كونية تخضع لها كل ذرات الكون، مش عارف، مش مفهومة. وبعدين إزاي تكون الإمامة منصب إلهي ويتركها للآخرين؟ إزاي يعني؟ يعني إزاي ممكن يبقى رسول وبعدين يطلع له واحد من أشرار قومه يقول له معلش أنت كمان 100 سنة تبقى رسول؟ إزاي؟ إلا إذا كانت الإمامة ليست تنصيب إله.
نعم.
هي مسألة يعني مسألة دنيوية فقط يعني.
نعم شيخنا، ما الذي يلزم من إبقاء التقية عند مجموعة من الشيعة، وما الذي يلزم من إسقاط التقية عند مجموعة أخرى من الشيعة؟ ما هو دلوقتي الشيعة انقسموا، هناك من يقول بقول الأئمة في كتبهم التقية ديني ودين آبائي، طب ما الذي يلزم الشيعة من تمسكهم بالتقية؟ أيضا هناك من قال ذهب زمن التقية، ما الذي يلزمه أيضا من إسقاط التقية؟
يعني حسب مباني وكلام علماء الشيعة، كل من أنكر هذه العقيدة بيخرج من الدين المفترض، لم ينكر عقيدة
يعني. إذن الشيرازية الآن خارج
حسب مباني الشيعة المفترض بينكر التقية، يعني التقية من ديني، فهو قال لا التقية ليست من ديني، يبقى على حسب مباني الشيعة ده الرجل ده يخرج من هذا الدين.
نعم.
وبيحذف أبواب التقية من كل الكتب. أما الباقيين فهو بيتدين. وزي ما قلنا هي المسألة واضحة، التقية عند الشيعة أصل مستمر، إذا كان في حالة ضعف خلاص يستخدم التقية تماما. يعني مثلا في تعاملهم مع حتى مع أموات السنة، يعني مثلا إذا كان هناك شيعي في يسكن في حي من الأحياء وكل المقيمين فيه من أهل السنة مثلا، لا يلزمه أنه ينزل يصلي، بس هو بينزل للتقية. خلاص مات واحد سني فهو ينزل عشان الناس ما تقولش ليه الراجل ده ما بيجيش يصلي معانا، فهو ينزل لصلاة الجنازة. طبعا الروايات جاهزة في مسألة الصلاة، وأبواب يعني باب بالكامل مثلا في الوسائل الشيعة تتكلم عن حكم أو عن الصلاة على المخالفين أو على النواصب. فيأتي يقولون إنه الحسين حينما كان يصلي على المخالفين، مش معقول بقى ما فيش واحد يطلع يقول لنا كان بيصلي على يهودي أو نصراني، لا هو بيصلي على المخالف. حتى التقية عند الشيعة ليست مع اليهود ولا مع النصارى، التقية عند الشيعة ضد المسلمين فقط. والأعجب من ذلك قبل أن يعني نقرأ أو نكمل مسألة الحسين، أنه التقية وصل عند الشيعة أنه التقية بتستخدم حتى على عوام الشيعة، يعني مش بس أهل السنة فقط، لأ على العوام. فمثلا في كتاب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري بيشرح قول أبي عبد الله إنما ذاك فرج غصبنا، قال إنما استخدم ذلك للتقية والاتقاء على عوام الشيعة. يعني دلوقتي الدين كله يعني كله ملخبط.
نعم.
تخيل إنه حتى الإمام بيستخدم التقية مع عوام الشيعة كمان.
يعني القول بأننا مسلمون هم يقولون نحن مسلمون ولكنهم يبطنون عقائد تخالف دين الإسلام. يعني هنا سقط الدين بالكامل عند القوم. نعود إلى ما كنا بصلاة
الحسين. يعني رواية منسوبة الحسين إنه حينما تصلي على عدو الله يعني أنت ذهبت لتصلي فتقول إيه أول ما تكبر اللهم يا لا ترى
لا في صلاة الجنازة.
في صلاة الجنازة نعم هو يعني هي دي الأهم. طب هو تعب نفسه راح يصلي ليه؟ يعني حتى قتل أو موت أهل السنة لا يرحمون من الشيء.
في البداية قبل قتل الصلاة على موت المسلمين من أهل السنة بالطبع. يعني أن يقول الإمام لتابعي إن استطعت أن تهدم عليه جدارا
في علل الشرائع.
نعم.
في علل الشرائع
يعني
ما تقول في قتل الناس.
نعم يعني يريد أن يقتل المسلمين لكن بس خلي بالك ما حدش يشوفك.
هذه أهم حاجة. ما هو برضو استخدام للتقية في حالة ضعف لابد نستعمل التقية ونتعايش تعايش سلمي وندعو الناس أنه لا خلاف بيننا وبين السنة وطول عمرنا إخوان والكلام ده طول ما هو في حالة ضعف.
نعم إخوان سنة وشيعة والوطن ما بنبيعها. يعني هذه الشعارات التي يرفعونها دائما
صحيح لكن نعم. إذا كان في حالة قوة خلاص يقتل السني دي قولا واحدا يعني.
نعم.
ورواياتهم كثيرة. يعني الرواية اللي حضرتك ذكرتها في علل الشرائع عن داود بن فرقل يقول قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم ولكن التقي عليك فإن استطعت أن تغرقه في الماء أو تقلب عليه جدار لئلا يشهد به عليك فافعل. فحتى في مسألة التقي تجد
مسألة الصلاة. نعم.
لا في مسألة مهمة في مسألة أنه أغلب الشيعة بيسموا أولادهم تقي.
نعم.
تقي مش من التقوى. تقي من التقية.
نعم.
تقي الدين والكلام ده دائما. نعم. من التقية لأنها هي حياة منهج حياة. ليست كما يقول
أسلوب عمل
عبد الحليم الغزدي. دي مستمرة معهم دائما فيسموا أولادهم بتقي الدين.
نعم.
تقي الدين مش من التقوى إنما من التقية.
المهم الصلاة على
يعني تخيل مدى الحقد إنه حتى في اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول
استغفروا لأخيكم فإنه الآن
يسأل. ماذا طب إيه اللي ارتكبه السني لكل هذا الحقد؟ ماذا فعل يعني؟ كل الموضوع في إنه قدم أبو بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب يعني هل يستحق إنه حتى هو ميت تلعنه؟ روايات عجيبة وغريبة إنه اللهم احشو قلبه جوفه نارا واملأ قلبه نارا اللهم لا ترفعه فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويكره أهل بيت نبيك والكلام ده شيء في منتهى العجب. يعني هؤلاء قوم مرضوا على النفاق صار النفاق لهم دينا. لكن أنا عايز بس أقول مسألة مهمة ليه الدين ده ضاع بالتقية؟ الآن أنا أصدق من؟ الإمام المعصوم الإمام المعصوم جبان. أنا لا أكاد أتخيل كيف معصومة في نفس الوقت جبان. طيب الإمام المعصوم كل كلامه كذب ويفتقر إلى تلميذ شجاع. والمفيد وضع قواعد إنه يجب على الإمام أن يكون أشجع أهل زمانه.
نعم.
طيب فين الشجاعة؟ أنا عايز أفهم دلوقتي مثلا لما تبقى رواية عن أبي عبد الله فيأتي محمد بن مسلم أو حمران بن أعين أو غيره هو اللي يرويها وهو اللي يخرجها إذا مين الأشجع؟ الإمام ولا التلميذ؟ التلميذ. إذا هذا الدين أصبح دين التلاميذ وليس دين الأئمة.
نعم.
وده اللي استطاعوا عن طريق التقية إنهم يفصلوا روايات أهل البيت ويفصلوها على هواه.
نعم.
فإنهم عايزين.
إذا شيخنا في هذه الحلقة تحدثنا عن التحريف، تحدثنا عن البداء، تحدثنا عن التقية. هذه معتقدات. أعود إلى ما بدأنا به. إذا هناك خلاف واضح بين أصول الدين ليس فقط الأصول بل الأصول والفروع عند القوم عن أهل السنة. نجمل الأمر حتى نذكر مشاهدينا بارك الله فيك.
يعني قلنا أنه أصول الدين عند الشيعة خمسة. أولهم المفترض الإمامة وبعدين التوحيد وبعد التوحيد النبوة والعدل والمعاد. طبعا دي الأصول. يعني أصول يعني لا يجوز فيها التقليد والمفترض أن هذه الأصول يتم إثباتها بنصوص محكمة من القرآن.
نعم.
طبعا ما فيش نصوص محكمة فيما يتعلق بمسألة الإمامة. وطبعا هذا خرط اختاروا العدل فقط ولم يختاروا العلم ولا الحكمة وباقي الصفات. دي الأصول عند الشيعة. أما الفروع فنقلوا عن المسلمين أربعة خدوا الصلاة والصوم والزكاة والحج وأضافوا الخمس من عندهم والجهاد حسب مفاهيمهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة أهل البيت ومعاداة أعداء أهل البيت. دي الفروع.
نعم.
وتجد هنا أن القرآن الكريم عند الشيعة لا هو في الأصول ولا في الفروع. الإيمان بالملائكة لا هو في الأصول ولا في الفروع، على عكس الوضع عندنا تماما، أن الإيمان عندنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. دي أركان الإيمان عندنا، وأركان الإسلام عندنا معلومة الأربعة، مع أولهم الشهادتين اللي هي الباب لدخول الإسلام، لدخول هذا المبنى الكبير. أول حاجة أن تعلن بشفتيك، مش بالقلب فقط، بشفتيك، أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
إذا نستطيع أن نقول إجمالا في ختام هذه الحلقة أن دين الشيعة، أن دين الإمامية، وهم أطلقوا عليه دين الإمامية، هو دين يختلف عن دين الإسلام، فلا يغضب أحد إذا قلنا إن للقوم دينا يخالف دين الإسلام.
حاصله أننا لا نتفق معهم على شيء، فديننا إيمان ودينهم كفر، ديننا توحيد دينهم شرك، ديننا عفة دينهم متعة، ديننا صفاء دينهم كدر.
بارك الله فيكم، يعني هذا ختام طيب لهذه الحلقة، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وإلى كل مشاهدي الكرام، ما زلنا نردد في كل حلقة إننا نخاف على هؤلاء الذين ضلوا باتباعهم لهؤلاء المعممين الذين أضلوهم، يعني هؤلاء قوم استفتوهم فأفتوهم بغير علم فأضلوهم، فضلوا وأضلوا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى كل الشيعة، نخشى أن تموتوا على هذا المعتقد، فعودوا إلى الصراط المستقيم، عودوا إلى الطريق القويم، إلى طريق رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء،
هي أمة
لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء،
هي أمة.